بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فما زلنا مع الآيات من سورة الحشر التي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها غزوة بني النضير، فقال سبحانه: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ثم بعد ذلك يبين الله سبحانه وتعالى أن ما حل بيهود بني النضير من خروج وطرد وجلاء من ديارهم ومن حصونهم هو أهون مما كان سيحل بهم من عذاب استئصال في الدنيا بالقتل أو السبي، كما حصل لاحقا لبني قريظة. بنو قريظة عندما غدروا بالنبي عليه الصلاة والسلام فإنه قتل كل من بلغ منهم وسبى الذراري، أما يهود بني النضير فكان حكمهم أن يخرجوا من ديارهم في المدينة. فقال سبحانه لحكمة بالغة بعد ذلك: ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. ولولا هنا يقولون هي حرف امتناع لوجود، بمعنى أن العذاب الذي ذكره الله في الدنيا وهو القتل أو الاستئصال أو السبي لم يقع، أي امتنع وقوع العذاب لوجود الجلاء. قال: ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء، أي لأن الله قدر وقضى في سابق علمه الأزلي أن هؤلاء يهود بني النضير عندما خانوا النبي عليه الصلاة والسلام أن يجلوا وأن يخرجوا من ديارهم في المدينة لعذبهم، أي لولا أنهم خرجوا لكان البديل هو العذاب في الدنيا، والعذاب المقصود به هنا هو القتل أو السبي. فلولا تفيد انتفاء الشيء، أي انتفاء القتل والسبي والعذاب لثبوت غيره، ما الذي ثبت هو الجلاء. قال: لولا أن كتب الله عليهم، وهذا توكيد لما ذكرناه في الآية السابقة أن اليهود حربهم مع الله، أن اليهود حربهم الحقيقية هي مع الله سبحانه وتعالى. لذلك قال: هو الذي أخرج الذين كفروا، فإن الله سبحانه وتعالى تكفل بحربهم لأنهم حاربوا الله. وهنا قال: لولا أن كتب الله عليهم الجلاء، مع أن الجلاء حصل على يد النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه من المؤمنين من الصحابة. لذلك هنا قال: لولا أن قدر الله سبحانه وتعالى وقضى عليهم النفي والخروج من ديارهم وأموالهم، وأنهم هذه الحكمة يبقون مدة بعد هذا الخروج، فيؤمن بعضهم ويولد لهم من يؤمن لاحقا. هذه هي من حكم الجلاء وعدم القتل، فإنه لاحقا سيولد لهم في أماكن أخرى من يؤمن ويدخل الإسلام. فالله سبحانه وتعالى معنى الآية قضى وحكم في سابق علمه أنه سيجليهم من ديارهم في المدينة. ولو فرضنا أنه لم يكتب عليهم هذا الجلاء في سابق علمه لحصل لهم ما حصل ليهود بني قريظة الذين عذبهم الله في الدنيا بالقتل والسبي. هذا الذي حصل لهم، هذا معنى ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء، أي لو فرضنا أنه ما قدر في سابق علم الله عليهم الجلاء والنفي لكان البديل ماذا؟ لعذبهم في الدنيا بأن قتلهم أو سبى ذراريهم. والجلاء معناه هو الإخلاء والخروج من أرض الوطن بغير نية العودة، هذا معنى الجلاء. الجلاء الخروج من الوطن بنية عدم الرجوع وعدم العودة، إما أن يخرج هو بذاته وبنفسه بإرادته أو أن يخرج بغيره كما حصل ليهود بني النضير، هذا معنى الجلاء. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء هو الخروج من الوطن الذي يعيش فيه الإنسان بنية أن لا يرجع. والآن ممكن أن نقول إيش؟ الهجرة أو الانتقال من مكان إلى مكان. وهنالك فرق بين الجلاء والخروج، بين الجلاء والخروج. قال سبحانه في الآية السابقة هو الذي أخرج الذين كفروا، وهنا قال ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء. فالجلاء خروج من نوع خاص، فكل جلاء خروج وليس كل خروج جلاء. ونوضح ذلك. المسافر إذا خرج من أرضه أو وطنه غادر بمفرده فترة ثم رجع، هذا لا يسمى جلاء بل يسمى خروجا، خرج سافر. والفرق بين الجلاء والخروج أن الجلاء يكون مع الأهل والولد، يخرج هو وأهله وذريته، والإخراج قد يكون مع الأهل والولد وقد يكون بمفرده. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن الجلاء لا يكون إلا لجماعة، لا يكون لأسرة واحدة، يكون جماعي. فجلاء بني النضير أخرجوا جماعة جميعهم فلا يبقى منهم أحد. أما الإخراج قد يكون جماعي، سفر جماعي، وقد يكون أسرة، وقد يكون لمفرد. فهذا هو الفرق بين الجلاء وبين الخروج. أي بمعنى ولولا أن قدر الله عليهم الجلاء واقتضته حكمته سبحانه وتعالى لعذبهم في الدنيا، أي لعذبهم عذابا آخر غير الجلاء، وهو القتل والسبي كما حصل لإخوانهم من بني قريظة. أي بمعنى آخر، لولا أن الله سبحانه وتعالى قدر عليهم الجلاء والنفي والإخراج من ديارهم وأموالهم، والسؤال هنا هل هذا الجلاء عذاب أم ليس بعذاب؟ الإنسان إذا أجبر على ترك وطنه وهاجر منه مكرها وغادر منه، هذا عذاب نفسي، عذاب معنوي. طيب لماذا هنا قال لولا أن كتب عليهم الجلاء لعذبهم؟ بمعنى أن الجلاء عذاب كذلك، ولكن هو أهون من العذاب الذي هو القتل والسبي. بمعنى لعذبهم أي لعاملهم كمعاملة يهود بني قريظة بالقتل والسبي. فالمقصود بالتعذيب هنا هو العذاب الحسي المحسوس بالأبدان بالقتل والسبي والجرح والأسر. أما الإخراج فهو الخروج من الديار، وهذا نكبة وهذا مصيبة، ولكن هذا لا يدرك بالحس بينما يدرك بالجانب الوجداني، الجانب النفسي، الجانب المعنوي. هنا قال ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا. قد يظن ظان أو يقول قائل وهل هذا يكفي لهؤلاء اليهود أو الكفار عموما الذين غدروا بالنبي عليه الصلاة والسلام والذين خانوا ونكثوا العهد؟ لعذبهم في الدنيا. قد يقول قائل وإذن ما هو مصيرهم يوم القيامة؟ قال ولهم في الآخرة عذاب النار. لماذا قال هنا ولهم في الآخرة عذاب النار؟ مع أنه تحصيل حاصل أن الكفار يعذبون يوم القيامة ولهم عذاب أليم وغليظ وشديد ومهين وكبير في النار، حتى لا يفهم أن الذي حصل ليهود بني النضير هو منتهى العقوبة لهم في الدنيا، حتى لا يفهم ذلك، لأن هذه العقوبة هي عذاب أدنى وبالنسبة لعذاب يوم القيامة لا شيء. فحتى لا يفهم ذلك قال الله سبحانه وتعالى مع هذا العذاب ومع هذا الطرد ومع هذا الجلاء ومع هذا الإخراج ولهم يوم القيامة عذاب النار. أي نعم عذبوا في الدنيا بالتشريد وبالجلاء وبالإخراج وبالطرد، وكذلك أخرجوا من ديارهم مكرهين على ذلك وهذا عذاب، لكن هذا لا يغني من عذاب الله يوم القيامة وهو عذاب النار. وهذا عند أهل البلاغة يسمى احتراس. احتراس لماذا؟ حتى لا يظن، احتراس بأن وقوع العذاب عليهم يوم القيامة متحقق، أي ولهم عذاب الدنيا سواء أجلوا أو قتلوا وهو عذاب في هذه الدنيا، وكذلك لهم عذاب النار وهو العذاب الأكبر كما قال سبحانه، قال ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر وهو عذاب يوم القيامة لعلهم يرجعون، وقال سبحانه فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، وكذلك قال سبحانه كذلك العذاب أي في الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، وكذلك قال سبحانه ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. فعذاب الدنيا مهما كبر فهو بالنسبة للآخرة شيء يسير، وكما قال سبحانه وتعالى ولعذاب الآخرة أشد وأبقى، أي دائم ومستمر، أي لئن نجوا من عذاب الدنيا الأشد، من عذاب الدنيا الأشد وهو القتل والسبي، فأبدلوا بالجلاء، أبدلوا بالجلاء الذي هو أقل، ولكن مع ذلك يوم القيامة ينتظرهم عذاب شديد أليم عظيم، كما قال سبحانه وتعالى إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. فيوم القيامة هذا العذاب الذي سيحل بهم لن يجدوا أحدا وناصرا ودافعا يدفع عنهم هذا العذاب. وضح معنى هذه الآية، وهذه فيها بعض الهدايات والوقفات، كما تعودنا أن نأخذ من كل آية بعض الفوائد التدبرية والهدايات. في هذه الآية إشارة إلى استحقاقهم عذابا أشد من الجلاء، يعني اليهود يستحقون لأنهم يحاربون الله يستحقون أعلى درجات العذاب، لأنه قال ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم، بمعنى أن الله أخر عنهم ذلك وما كتب عليهم هذا العذاب لحكمة ذكرنا بعضها وذكر العلماء غيرها، هذا يدل على أنهم يستحقون العذاب الشديد بالقتل والسبي كما ذكر الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني قال ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء، فيه دليل على أن الله سبحانه وتعالى يقدر المقادير في سابق علمه، قال ولولا أن كتب الله أي في سابق علمه الأزلي، بمعنى أنه قدر، فجميع الأحوال وجميع المقادير وجميع الأمور مقدرة عند الله سبحانه وتعالى وكل شيء عنده بقدر، وهذا حجة على من ينكر القدر. بعض الناس ينكرون القدر، قل الأمر هكذا، تسير الأمور هكذا، يحصل الأمر ثم يكون معه القدر، ولكن الأصل أن الله يقدر كل شيء، كل شيء مقدر وكل شيء مكتوب ما يحصل وما سيحصل. كذلك العذاب لازم لليهود ومن سار سيرتهم في تكذيب الأنبياء، كل من كذب الأنبياء سيسير على هذا الطريق، وكل من كاد للأتقياء فإن فاتهم شيء من هذا العذاب في الدنيا فإنه ينتظرهم عذاب عظيم يوم القيامة. كذلك من الفوائد هنا قضية مهمة، هي إحاطة علم الله سبحانه وتعالى بكل شيء، فالله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، بدليل أنه قال ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء، لولا أنه قدر عليهم ذلك لعذبهم في الدنيا، إذن يعلم الشيء الذي لم يكن وهو العذاب، ما وقع العذاب، وهذا دليل على إحاطة علمه بكل شيء. كذلك الفائدة قبل الأخيرة، لئن تأخرت عقوبة الله للمحادين له ولدينه من اليهود وغيرهم فإنه يوشك أن تصيبهم عقوبة أخرى فلينتظروا هذه العقوبة وليرتقب المؤمنون ذلك. الوقفة الأخيرة، ما يحل بأعداء الله في الدنيا من عقاب وعذاب إنما هو عذاب معجل أهون به من عذاب يوم القيامة. هذا العذاب عذاب معجل، وهنالك عذاب مؤخر مؤجل هو أقسى وأدهى، وهو في يوم الحساب. نكون انتهينا من هذه الآية، ونكمل تتمة الآيات في درس قادم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.